أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العلي العظيم. أن يرتكب الإنسان الخطأ في عمله وسلوكه ذلك أمر وارد لا يكاد يسلم منه إلا من عصم الله، حيث قد يضعف الإنسان أمام شهواته وأهوائه، وقد يغفل عن خطورة نتائج الخطأ، أو يستهين بتلك النتائج، يعلم أنه خطأ ويعلم أن هذا الخطأ ستكون له تداعيات، لكنه يستسهل ويستهين بتلك النتائج والتداعيات فيقدم على ارتكاب الخطأ. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ابن آدم خطاء. وارد على كل إنسان أن يرتكب الخطأ، لكن الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان قوة رقابية تنبهه إلى خطأه. كيف الآن أجراس الإنذار الأمنية التي تكون؟ كيف أن السيارة التي يكون فيها جرس أو مؤشر إذا زادت السرعة؟ الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان قوة أيضا رقابية إذا أخطأ تنبهه إلى خطأه، أنت أخطأت، وتحفزه على التراجع عن الخطأ. هذه القوة هي قوة الضمير، قوة الوجدان، التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة يعني كثرة اللوم، تلوم الإنسان على الخطأ حينما يرتكب الخطأ، توبخ الإنسان وتؤنبه على ارتكابه للذنب للمعصية. هذه قوة إلهية رقابية في داخل نفس الإنسان. كما منح الله تعالى الإنسان عقلا يفكر به ويفرق به بين الخير والشر، مما يقوي مناعة الإنسان، يصير عند الإنسان مناعة أمام الأهواء الدافعة للأخطاء والمعاصي والذنوب. هذه القوة الرقابية الداخلية هي التي تشكل مناعة للإنسان عن الاستمرار في حالة الانحراف وطريق الخطأ. ولعل ذلك ما يشير إليه الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رواه وابصة ابن معبد أن النبي قال له: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع النبي أنامله، جمع أصابعه، فجعل ينكت بهن في صدري، يخلي إيده بأصابعه على صدره ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك. ثلاث مرات يقول له: استفت قلبك، استفت نفسك. البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه إشارة إلى أنه في داخل نفس الإنسان هناك قدرة على التمييز، وهناك حالة من الممانعة واللوم والتوبيخ تجاه الأخطاء وتجاه الانحرافات. كما أن الله تعالى بعث رسل وأنبياء وجعل بعدهم أئمة وهداة حتى يعظوا الناس ويرشدوهم لكي ينتبهوا إلى أخطائهم، لكي لا يستروا في أخطائهم وفي انحرافاتهم. لكن الإنسان قد يعطل جهاز المناعة في داخله، ويبطل مفعول المضادات الحيوية. شايف شلون المضادات الحيوية التي تقف أمام الجراثيم الميكروبات؟ يعطل مفاعيل هالمضادات الحيوية، يعطل جهاز المناعة في داخل نفسه. كيف؟ إذا سلك طريق التبرير للخطأ. ترتكب خطأ ما يخاف، إنسان يرتكب خطأ، بس لا تبرر الخطأ. تبرير الخطأ وشرعنة الخطأ أسوأ من الخطأ. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخطأ وتنبه إلى الخطأ يتراجع عنه، يتراجع، يدرك أنه ارتكب خطأ فيتراجع عنه. لكن إذا تربى على التبرير، يرتكب الخطأ ثم يبرر لنفسه الخطأ، يشرعن الخطأ إلى نفسه، هذا هو الأمر الخطير. بعد ما يتراجع يكرر الخطأ، يستمر فيه. ماذا يعني تبرير الخطأ؟ له عدة مظاهر. من مظاهر تبرير الخطأ إلقاء مسؤوليته على الغير. هو يخطئ، ضميره يعاتبه، الناس يعاتبوه: ليش سويت هالخطأ؟ بدل أن يعترف بأنه أخطأ ويتراجع عن خطئه، يرمي المسؤولية على الغير: أخطأت بسبب الناس، هذا الخطأ مو مني، من طرف آخر، من جهة أخرى. يلقي بالمسؤولية على خارج ذاته، يبرئ نفسه، مو أنا. كيف الآن المسلمين مثلا متخلفون، يعيشوا هالمآسي، ما يريدهم يتحملوا مسؤولية تخلفهم. الاستعمار هو اللي سوى هالأشياء. إلقاء المسؤولية على الغير. في بعض الأحيان الإنسان حتى يحمل الشيطان، إيش أسوي، هذا إبليس، هذا الشيطان. اللي راح نتحدث كيف أن إبليس والشيطان يتبرأ من الإنسان. وما كان لي من سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. المسؤول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا من التبرير للخطأ، أن الإنسان يلقي بمسؤولية الخطأ على الآخرين، أو أنه يقصر في بعض واجباته، يقوم ببعض الأخطاء فيحتج بالظروف، خطأ، لكن يقول: أنا مش أسوي، الظروف ألجأتني إلى هذا العمل. طبعا من الناحية الشرعية اتقوا الله ما استطعتم. من الناحية الشرعية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن هل حقيقة كان مضطر؟ هل حقيقة ما كان يستطيع؟ في بعض الأحيان لا، هذا تبرير، الإنسان يبرر لنفسه. في حديث جميل عن زرارة قال: سألت الإمام أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ إنسان في رمضان في الصوم إذا كان مريض يحق له أن يفطر. ما هو حد المرض اللي يخلي الإنسان يفطر؟ الإمام عليه السلام قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيق. هو يعرف قدرة نفسه، يعرف يقدر يصوم لو ما يعرف لو ما يقدر يصوم. يقول أحد المؤمنين: كنت في إحدى البلدان المقدسة، فهو كفيف البصر وفي رمضان وصائم، فشاف واحد قال له: تأكل؟ قال له: لا أنا صائم. شلون صائم؟ مكفوف وانت صائم؟ ليس على الأعمى حرج، كيف تصوم وانت كفيف البصر؟ قال له: أنا عندي ما أدري كذا يألمني في ظهري، صار لي كم سنة ما أصوم. زين انت كيفك؟ أنا أعرف تكليفي الشرعي. في بعض الأحيان الإنسان هو يريد أن يبرر لنفسه، يقول: ما أقدر، ما أستطيع، أنا مضطر، ألجأتني الظروف. إذا حقيقة ما عليه إثم، أما إذا كان مجرد تبرير هذا التبرير لا يفيد الإنسان شيء. وقد يكون التبرير في شرعنة الخطأ، لا أصلاً يقول هذا اللي سويته مو حرام، بل بالعكس يمكن يقول هذا اللي سويته مستحب ومطلوب. يسيء إلى عائلته، يقصر في حق عائلته، لماذا يا فلان؟ يقول: أريد أن أؤدبهم، أريد أن أصلحهم، لازم أضغط عليهم حتى ينصلحوا. في بعض الأحيان هذا تبرير، تبرير للخطأ. يشوه سمعة منافسيه ويسعى إلى إسقاط شخصياتهم بحجة: هذه مواجهة للبدع، هؤلاء البدع وأهل انحرافات، أنا لازم أسقط شخصياتهم، لازم أشوه سمعتهم. هذه هي الشرعنة للخطأ، هذا هو التبرير للخطأ. هناك من يكذب ويفتري على الدين ويبرر بأن هذا لمصلحة الدين. معروف في كتب الحديث أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة وعلى الصحابة، قسم كبير من هذه الأحاديث الموضوعة لم يضعها ولم يختلقها أناس فاسقون فاسدون، وإنما هنا عباد زهاد صالحون هم اللي يفتروا أحاديث على النبي وعلى الأئمة وعلى الصحابة. ليش؟ بحجة جذب الناس إلى الدين. إحنا نريد الناس يقرأوا القرآن الكريم، فنروح نضع نختلق أحاديث في فضل قراءة سور القرآن. وهذا فعلا قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم، هذا توفي سنة 172 هجرية، هذا عنده أحاديث كل سورة من القرآن، من قرأ هذه السورة يصير لها الشكيل، ومن قرأ السورة بيحصل لها الشكيل، ومن قرأ السورة إلى 10 حدائق في الجنة وعشرة بيوت ومئة ألف حورية وما يصيب مرض. هل روايات كل سورة من سور القرآن وضع فيها أحاديث ويرويها عن عكرمة عن ابن عباس. قالوا له: يا فلان، عكرمة وابن عباس ما عندهم الأحاديث اللي انت تقولها، من وين جايب هالأحاديث؟ قال: إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة حتى حصل ثواب وحتى أشوق الناس إلى القرآن. وفي كثير من هالنمط، احنا الآن مو في وارد هذا الموضوع، كثير من الرواة وضعوا أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. أحدهم يقول: والله إني لم أضع إلا ما كان فيه أدب وترغيب في الدين، أنا ما جبت كذب آخر، كذب كل من أجل هذا. لكن هل يجوز الافتراء على رسول الله والكذب على رسول الله حتى ترغب الناس في الدين؟ أو كما ذكر الشيخ النوري في كتابه اللؤلؤ والمرجان، أن بعض الخطباء يأتون بأكاذيب حتى يبكوا الناس على الحسين وعلى أهل البيت. كيف يجوز؟ كيف يصح أن تنقل كذبا من أجل الإبكاء؟ هو الإبكاء مستحب والكذب حرام ولا يطاع الله من حيث يعصى، لكن هذه شرعنا للأخطاء، تبرير للأخطاء. السؤال: لماذا يمارس الإنسان هذا الدور؟ لماذا يسلك الإنسان طريق التبرير؟ التبريرات يقوم بها الإنسان تجاه الأخطاء لأحد أسباب ثلاثة. السبب الأول لمعالجة مشكلة داخلية عنده، هو يعاني من توتر داخلي، توبيخ ضمير، تأنيب ضمير، ضمير يأنب على الخطأ الذي فعله فيبرر حتى يسكت صوت ضميره، حتى يرتاح من توبيخ ضميره. هذا سبب. السبب الثاني للدفاع عن النفس أمام المجتمع، المجتمع يلوم على خطأ فيبرر حتى يدافع عن نفسه أمام المجتمع. السبب الثالث: قد يستخدم الإنسان التبرير للتملص من المسؤولية أمام الله. هو يسوي معاصي، يسوي ذنوب، عند الحساب يجيب لأعذار، يجيب مبررات، وسنتحدث في أيام أخر كيف يكون الموقف أمام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المتملصين والمتهربين من مسؤوليات ذنوبهم. حديثنا اليوم حول المورد الأول، أن الإنسان يبرر الخطأ لنفسه حتى يسكت صوت ضميره ووجدانه. ضمير الإنسان إذا استيقظ وإذا تحرك يؤذي الإنسان كثيرا، ولذلك بعض الناس يعيشوا معاناة مع ضمائرهم ووجدانهم، يخطئ، يظلم أحد، سوي عمل خطأ، بعدين يستيقظ ضميره، يعاتب نفسه، يوبخ نفسه. هذه هي النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقض مضجعه. هذا عذاب الضمير، توبيخ الضمير. لماذا فعلت هذا الخطأ؟ يخاطب نفسه، يحاكم نفسه في داخل نفسه، فيقوم يوهم نفسه، يختلق له تبريرات. في علم النفس يقولوا هذه حيل دفاعية. حينما يرتكب الإنسان الخطأ تحت تأثير الشهوة أو الغضب، الانفعال، في البداية سكرة الشهوة تشغله، بس بعدين يقوم يفكر: ليش أنا سويت هالغلط؟ ليش سويت هالخطأ؟ فالضمير يأنب الإنسان، فمن أجل أن يسكت ضميره ووجدانه يختلق له تبرير: أنا سويت لأنه مضطر، سويت لأن الظروف دفعتني. لا أساسا، من يقول هذا خطأ؟ هذا صحيح، الناس كلهم يسوي، يسلي نفسه، مو بس أنا مسوي، الناس الآخرون أيضا يسوي مثل هذا العمل. هذه كلها حيل دفاعية وتبريرية تعالج توتر في داخل الإنسان. لكن هل يستطيع الإنسان بالفعل أن يسكت صوت ضميره ووجدانه؟ يتوهم ذلك، لا يستطيع أن يتحايل على ضميره ووجدانه. لماذا؟ لأنه هو يعرف الحقيقة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف نفسه مقصر، هو يعرف نفسه في حقيقة الأمر أنه مخطئ، لذلك يحاول أن يخدع نفسه، يوهم نفسه بأنه ليس مخطئ، لكن الحقيقة واضحة. الآية الكريمة تقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لاحظوا بالجمع معاذيره، يعني يتفنن الإنسان في خلق المعاذير، متحجج بقولتنا، يتفنن في خلق الأعذار لنفسه حتى يوهم نفسه بعدم الخطأ، حتى يسكت صوت ضميره. لكن هذا لا يجدي ولا ينفع. جاء في رواية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أو أن يظهر حسنا ويسر سيئا؟ أليس إذا رجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا رجع إلى نفسه يدري أنه غلط. الطريق الصحيح ليس تبرير الخطأ، وليس شرعنة الخطأ، وليس اختلاق والبحث عن أعذار وحجج للخطأ. الطريق الصحيح أن الإنسان يكون صريحا مع نفسه، صادق مع نفسه، يعترف بالخطأ ويتراجع عنه، وهذا هو ما يريحه من عذاب الضمير. حينما يتراجع الإنسان عن خطئه ويقرر عدم العودة إليه ويتلافى آثاره وتداعياته، هذا هو ما يريح ضمير الإنسان، وليس هو خداع النفس، وليس هو بيع الوهم على النفس. وهذا ما تريد الأدعية المأثورة الواردة أن تربي الإنسان عليه. الأدعية التي نقرأها فائدتها أنها تربي الإنسان على هذه الصراحة: إلهي ظلمت نفسي. ليش أنا أوهم نفسي؟ ليش أنا أخدع نفسي وأقول ما ظلم، ما أخطأت؟ لا، أكون صريح مع نفسي: إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. في دعاء آخر للإمام زين العابدين، هذا طبعا من دعاء كميل، دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام: ربي أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي، فلا حجة لي، فأنا الأسير ببليتي، المرتهن بعملي، المتردد في خطيئتي، المتحير عن قصدي، المنقطع بي. هذه الأدعية هي منهج تربوي تربي الإنسان على أن يكاشف نفسه، أن لا يخدع نفسه، أن لا يبرر الأخطاء والذنوب، وإنما يعترف بها ثم يسعى لتصحيحها والتراجع عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.